الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: باب إزالة النجاسة والأشياء النجسة. أما النجاسة فإنها القذارة في اللغة، وهي في الاصطلاح مستقذر يمنع صحة الصلاة ما لم يكن مرخص، وقد جاءت الشريعة بالطهارة، وهذه الطهارة التي فيها إزالة هذه النجاسة. فإذن إزالة النجاسة أمر مقصود في الشرع، وثيابك فطهر. وهناك نجاسة عينية ونجاسة حكمية، ولما شرع المصنف رحمه الله في بيان الشرط الثاني من شروط الصحة الصلاة وهو إزالة النجاسة، فإنه لا بد من التعرف على هذه المسألة. والفرق بين النجاسة الحكمية والعينية أن النجاسة الحكمية متى أزلتها زالت، بخلاف النجاسة العينية. فالنجاسة الحكمية مثلا إذا أصاب ثوبك دم أو بول فقد حكمنا بنجاسة ما أصابه من الثوب، وصارت النجاسة طارئة. أما النجاسة العينية مثل نجاسة الكلب والخنزير أو جرم النجاسة نفسه، فإن هذا كيف يطهر؟ فهل إذا غسلت العذرة تصبح العذرة طاهرة؟ لا. إذن هذه النجاسة العينية لا تزول نجاستها منها، لكن النجاسة الحكمية إذا أصاب الثوب بول فغسلت البول عن الثوب، غسلت ما أصاب الثوب من البول، فقد طهر وزالت تلك النجاسة. فلو غسلت الكلب بالماء 100 مرة فإن لعابه لا يزال نجس، مهما طهرت فم الكلب وغسلت فم الكلب فإنه لا يزال نجسا. قال رحمه الله: يكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه. فإذا وقعت النجاسة على البدن أو على الثوب أو على الأرض أو على الفرش فإنه يكفي في إزالة عين هذه النجاسة غسلة واحدة تذهب بها، فإذا ذهبت بها أجزأ ذلك، وإلا صب عليه ثانية وثالثة وهكذا حتى تذهب عين النجاسة. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. متفق عليه. وكذلك حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوبة، فقال: حتيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه. وكذلك حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، خروج المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني استحيى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم هذه المسألة، لأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تحته، وهذا من حيائه ومراعاته لجانب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسأل، يعني المقداد الذي وكله بالسؤال، سأل له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: توضأ واغسل ذكرك. رواه البخاري. ما وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ أنه لم يشترط فيها عدد معين لغسل النجاسات، فالمهم أن تزول عين النجاسة بأي عدد كان. ولو كان هناك عدد واجب أو لا يمكن أن يقل الغسل عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز في حق تغيير، لأنه لا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنجاسة إذن هي وصف خبيث، متى زال زال حكمه. والذين يشترطون ثلاثا أو سبعا أو غيرها فعليهم الدليل. وأما حديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فإنه لا أصل له. وقول المصنف رحمه الله إلا في نجاسة الكلب، هذا واضح، لأنه قد جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. متفق عليه. ولا فرق بين الكلاب، سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان كلبا أسود أو غير أسود، فإن الحكم واحد. والعلة، ما هي العلة من الأمر بهذا الغسل؟ ما هي العلة؟ لماذا أمرنا بغسل ما لعقه الكلب؟ لأن اللعاب نجس، لأنه نجس، فالعلة هي التنجيس. والكلب نجس العين عند طائفة من الفقهاء، فإذا ولغ في الإناء نجسه. قال النووي رحمه الله: فلو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته، لأنه يكون حينئذ إتلاف للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. فإذا السبع هذه ثبتت في الكلب. وقال عز وجل: السبع هذه ثبتت في الكلب. قال النووي: ويشترط في هذه الغسلات أن تكون إحداها بالتراب للحديث. ومعنى ذلك أنه لا يشترط في حسب كلام رحمه الله أن تكون هي الأولى، فإذا كانت الثانية أو الثالثة فلا بأس، المهم أن تكون إحداهن بالتراب. لكن عندما نجمع الروايات، وأيضا من باب مراعاة الحال والواقع والمعنى، فإن الأولى إذا كانت بالتراب نغسله بالتراب، نجعل مع الغسل الأولى ترابا، فإن ذلك أولى. قال النووي رحمه الله: وقد جاء في روايات الصحيح سبع مرات، وفي رواية سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بدلا من أولاهن، وفي رواية سبع مرات السابعة بتراب، وفي رواية سبع مرات وعثروه الثامنة بالتراب. وفيه دليل على أن التقيد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط، بل المراد إحداهن، هذا الجمع بين الروايات، وهو القدر المتيقن من كل الروايات. طيب لو قال قائل: ألستنا نقول؟ فإن قال قائل: ألستم تقولون إن صيد الكلب جائز، ولم يؤمر في الكلب في صيده بأن يغسل ما أصاب الصيد من لعاب الكلب؟ فإن الكلب يمسكه بفمه، فكلوا مما أمسكنا عليكم، فماذا نقول في هذا؟ الجواب: إن قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، يدل على أنه لا يجب غسل ما أصاب الصيد من الكلب حينئذ، بشرط أن يكون كلب صيد. لأن المسألة أصلا مبنية على التيسير، وإلا لجاز أن يكلف الله العباد أن يصيدوه بأنفسهم وليس بالكلاب المعلمة. فلما أباح لهم الكلاب المعلمة دل على أن في المسألة تيسيرا، إذ أن اتخاذ الكلب أصلا لا يجوز، والتذكية لابد منها. لكنه لما أباح صيد الكلب، وإن وصل إليك الصيد ميتا ما دام صدته بكلب قد ذكرت اسم الله عليه وهو معلم، فيجوز الأكل منه. فإذا المسألة أصلا فيها التيسير، فكذلك في هذه القضية. ثم كما قال بعضهم إنه قال ولغ ولم يقل عض، فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض. ولم يرد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغسلون هذا الصيد. ما أصاب الصيد من الكلب لم يرد عنهم أنهم غسلوه، وإذن فيكون هذا مما عفى الشرع عنه، وبالتالي يكون استثناء. فإن قال قائل إنه قد ورد في الحديث أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواه أبو داود. فقد بين الحافظ رحمه الله أن الأقرب في ذلك أن هذا كان في أول الأمر قبل أن يؤمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ثم صار لها سور وأبواب. السؤال في مسألة تطهير ما أصاب الكلب، وهذا قد يحتاجه بعض الذين يستعملون الكلاب في البحث عن المخدرات والمحرمات الممنوعات، أو في قص أثر المجرمين باستخدام الكلاب ونحو ذلك، أو كلاب الحراسة، أو الراعي في كلب الغنم. هل يجزئ أن يغسل بغير التراب كالصابون؟ فقد قال بعضهم إنه يجوز أن يغسل بغير التراب كالصابون ونحوه من المنظفات، ولكن الأحوط أن لا يعدل عن التراب، وقد يكون للتراب خاصية ليست موجودة في غيره، ولذلك يؤكد على التراب كما جاء في النص. وهذا مجال بحث لمن قال من الأطباء أو غيرهم من الذين يدرسون مثل هذه العلوم إنني أريد بحثا، فنقول خذ بحثا في لعاب الكلب وما ينطوي عليه وأثر التراب عليه فهذا مما يعين في شرح أسرار التشريع للناس، ويرى الناس في مثل هذه النتائج ما يزيد إيمانهم. لو قال قائل إن الكلب لعق ثوبي فماذا أفعل؟ لعق المتاع، كيف أطهره؟ نقول اغسله سبعا إحداهن بالتراب. فإذا لعق جلدك، لعق ثوبك، لعق إناءك، الحكم واحد. وهنا مسألة تتعلق بإزالة النجاسة، وهي أننا إذا غسلنا النجاسة وزالت عينها فإن الحكم هو الطهارة في هذه الحالة. لكن إذا خفي موضع النجاسة من ثوب، هل يكفي أن يغسل ما يغلب على ظنه أو لا بد من اليقين فللعلماء في هذا قولان. الذين قالوا لا بد من اليقين قالوا ما دامت النجاسة حصلت بيقين فلا بد أن يحصل التطهير بيقين، ولذلك لو تأكدت أن في ثوبك نجاسة ولا تدري أين موضعها فيجب عليك أن تغسله كله ليحصل اليقين. فلو قلت إنه في أحد الكمين فنقول اغسلهما جميعا. فلو قال أنا واثق أن النجاسة ما تعدت هذه المنطقة من الثوب فنقول اغسل هذه المنطقة من الثوب، ولا يجب غسل الثوب كله، لأنك في هذه الحالة أنت توقن أن النجاسة ما تعدت هذه المنطقة أو هذا المحل من الثوب، فإذا تغسل هذا المحل. وقال بعضهم إنه يجوز التحري والعمل بغلبة الظن، والأول هو الأحوط. واستدل الذين قالوا بأنه يجوز العمل بغلبة الظن بحديث سهل ابن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي، قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يجزئك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. وعادة إذا أصاب اللباس الداخلي شيء من المذي مثلا فإن المحل الذي يغسل منه في الغالب يسهل أن يغسل ما أمام المخرج بحيث يجزم بأن النجاسة قد غسلت. ماذا نفعل إذا وقعت النجاسة على سجاد البيت؟ بال الطفل على سجادة البيت. أولا ماذا نفعل إذا وقعت، ماذا نفعل إذا بال الطفل على سجادة البيت؟ قد يصعب في كثير من الأحيان خلع هذه السجادة وإزالتها من مكانها وغسلها كلها. فالجواب أننا نأتي إلى موضع النجاسة، وعلى القولين السابقين إذا جفت وخفي علينا موضع النجاسة، المحل الذي نوقن أن النجاسة لا تتعداه نغسله، أو الذي يغلب على الظن. فكيف نغسله؟ إذا كانت النجاسة البول هذا موجودا، فإننا أولا ننشف هذا البول مثلا بشيء يشربه لتخفيف الموضع وإزالة أكبر ما يمكن من النجاسة قبل أن نغسل، إزالة ثم تطهير. ثم بعد ذلك نضع ماء في المكان وننشفه، ونضع ماء وننشفه، ونضع ماء وننشفه، بحيث نعلم أن النجاسة قد زالت. النجاسة لها لون، لها رائحة، يعرف حينئذ بمثل هذا، وضع الماء وشفط الماء، وضع الماء وشفط الماء. وهناك وهنالك مكائن الآن تضع الماء وتشفط الماء، بحيث أننا نعلم بأن هذه النجاسة قد زالت. ثم قال المصنف رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. شرع رحمه الله يبين الأشياء النجسة، فقال: بول آدمي. ويدل على نجاسة البول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول فلا يتوقى منه ولا يغسله ولا يزيله، إذن هذا نجس، لأنه لولا ذاك لم يكن من أسباب عذاب القبر بقاؤه. وكذلك حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكب عليه دلوا، أن يسكب عليه دلوا من ماء. فهذه الأحاديث تدل على أن البول نجس، وحكي الإجماع على نجاسته عند أهل العلم. أما الحديث الوارد في نضح بول الصبي كما في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، رواه الجماعة. وفيه أنه أمر بأن يكتفى برش بول الغلام. وحديث عائشة فأتبعه الماء، وحديث أبي السمح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه النسائي. فإن هذا لا يقدح فيما قررناه قبل قليل من أن البول نجس، وذلك لأن هذه حالة خاصة من البول، وهي بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام لشهوة. لماذا خفف في بوله؟ وقيل يكتفى برشه ونضحه ولا يجب غسله، لأن النفوس تهفو إلى حمل الصبيان الذكور أكثر من البنات، فيكثر حمله في المجالس، فيحدث في حالات الإصابة ببوله، فخفف الشارع تطهير هذه النجاسة للمشقة الحاصلة. والقاعدة تقول: المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. ما معنى إذا أكل الطعام لشهوة؟ يعني إذا صار يشتهي الطعام يأكله بنفسه، أما إذا جعلنا في فمه عسلا للدواء فإن هذا لا يعتبر آكلا للطعام بشهوة. وقوله وعذرته يدل على نجاستها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الخارج والاستنجاء والاستجمار، وقول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه، رواه النسائي. وهذا بلا خلاف نعلمه كما قال ابن قدامة رحمه الله إلا أثر الاستجمار، فإذا العذرة هذا البراز الذي يخرج هذا نجس بلا شك، والأحاديث جاءت بالأمر بإزالته ما يدل على نجاسته. وإن قال قائل إن المسح في الاستجمار إلا أن يبقي شيئا يسيرا فما حكمه عند مسح الدبر؟ فقد سبق بيان أنه إذا لم ينتشر خارج المحل فيكفي الاستجمار، ولا ضير من بقاء شيء ولا ضير من بقاء أثر يسير بعد المسح إذا لم يتعدى المخرج، وهذا مما عفي عنه، لأن الحجر يقلع عين النجاسة لكن ربما يبقى لها أثر، ولو طلب الشارع إزالة هذا لكان فيه مشقة ولما كان الاستجمار كافيا، ولا أوجب علينا الاستنجاء في كل الحالات. فلما أباح لنا الاستجمار، والصحيح مع وجود الماء يجوز الاستجمار، إذن لو بقي شيء يسير جدا هذا الأثر اليسير لا يضر في حالة الاستجمار. أما إذا تعدت النجاسة الخارج كما إذا تعدت النجاسة المخرج كما يحدث في الإسهال وغيره فلا بد من الغسل. وقوله رحمه الله والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ما هو الدليل على حرمة نجاسة الدم؟ ما هو الدليل على نجاسة الدم وحرمته؟ حرمت عليكم الميتة، وقوله أو دما مسفوحا، وفي حديث أسماء تحته ثم تقرصه، فإذا هي تفركه تزيله تحته ثم تقرصه بالماء تغسله بالماء، إذن هذا يدل على وجوب غسل الدم. وقوله رحمه الله إلا أن يعفى عن يسيره دليله حديث عائشة قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، يعني فركته بظفرها. قولها أصابه شيء من دم إذن هو شيء يسير، فاستعملت الظفر الريق أولا ثم الظفر في إزالة هذا الشيء اليسير، وبالتالي لو كان الدم اليسير يجب إزالته بالكلية لأوجب غسله ولما أبيح لعائشة مثل هذا التصرف. وجاء عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أنهما كان لا يريان في الدم اليسير شيئا، ولأنه يشق التحرز عنه. ومثله الدم المسفوح وهو الدم السائل من الحيوان عند ذبحه، فإذا ذبحت الذبيحة وسال منها الدم هذا الدم نجس عند الفقهاء، وطبعا هو محرم أكله مضر، ولذلك الذبح يسبب خروج أكبر كمية من الدم، وأما بالمسدس وبالكهرباء وبغيره فإنه لا يخرج، ما يخرجه الذبح وقطع الأوفري الأوداج وقطع مجرى الطعام والنفس. قال دون الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، لأنه لا بد أن يبقى شيء حتى لو ذبحناها وحتى لو رفست كثيرا قبل أن تموت، وفائدة الرفس هذا إخراج أكبر كمية من الدم، لا بد أن يبقى شيء بعد ذلك في العروق في اللحم في أنسجة اللحم لا بد أن يبقى. وأنت ترى إذا ذبحت الأضحية وطبخت مباشرة أن الحمرة تعلو القدرة، أن الحمرة تعلو القدرة، فهذا شيء لا يمكن التحرز منه. ولذلك قيل الدم المسفوح الذي يسيل واليسير الذي لا يسيل، وهذا ليس بحرام، وكانوا يضعون اللحم في القدر فيبقى الدم في الماء خطوطا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم. اختلفوا في دم الشهيد بشرط أن يكون غير منفصل عنه، عند الأحناف والحنابلة اعتبروه طاهرا، أما إذا انفصل عنه فلا بد من غسله أما المالكية والشافعية فقالوا إنه على الأصل، ولو أصاب ثوبك منه شيء فإنك تغسله. دم السمك أيضا قالوا إنه طاهر، فالسمك بعض أنواع السمك فيها دم، ولكن هو طاهر كله بما فيه. وقوله ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، يعني مثل الأسد والنمر والكلب والهر والحمار وغير ذلك. قالوا إن حديث مسعود رضي الله عنه يدل عليه. ما هو؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. متفق عليه. وحديث جابر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، رواه الترمذي وغيره. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكلها لنجاستها. لماذا؟ لأن لا تتنزع عن أكل الخبائث في الغالب، فدل هذا على أن ما خرج منها من بول وعذرة ونجاسة أنه من باب أولى. فإذا روث كل ما لم يؤكل لحمه فهو نجس، وكذلك بوله. وقالوا إن الإنسان وهو أكرم المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم، بوله وما يخرج منه عذرته نجس، فتلك الدواب من باب أولى، إلا الحيوان مأكول اللحم، هذا الذي له استثناء في بوله وروثه، كالغنم والبقر والأرنب والغزال والإبل ونحو ذلك. وقال رحمه الله: والسباع كلها نجسة، سواء كانت سباع البهائم أو سباع الطير. أما السبع فكل ما يعدو مما به ناب يفترس به، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، وسباع الطير كل ما له مخلب يفترس به، مثل النسر والباز والعقاب وغيره. ومعنى كلامه أن جميع أجزائها نجسة، يعني بوله، ريقه، عرقه، روثه، لحمه، وهذا مذهب الحنابلة. فما هو السؤر؟ السؤر كلمة ترد أيضا في باب النجاسات. الحقيقة أن السؤر هو بقية الطعام والشراب، سائر يعني بقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان: وقد تزوج أكثر من 4 نسوة ثم أسلم، اختر 4 وطلق سائرهن، يعني طلق الباقي. فإذا السؤر هو الباقي. حديث في هذا الموضوع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. السباع والدواب تغشى المياه وتشرب منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الترمذي وغيره. مفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين سيتأثر من ولوغ وشرب هذه السباع منه. أما إذا كان كثيرا فإن سؤرها وعندما تلغ فيه وتحرك لسانها في الماء وما يخالطه من لعابها فإن هذا لا يتأثر الماء به لكثرة الماء. مفهوم الحديث أنه إذا كان قليلا فإنه يتأثر. وأيضا جاء في حديث جابر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. حرم أكلها وتحريم الأكل يدل على نجاستها ولا شك أن هذا يغير لحمها. ولماذا حرم علينا أو نهينا عن أكل الجلالة حتى لو كانت من مأكول اللحم كالدجاج والغنم؟ لأنها إذا تغذت على النجاسة تأثر لحمها بذلك. فكذلك الذي يتغذى على الميتات ويأكل القاذورات أولى بأن يصير نجسا. يعني إذا كان مأكول اللحم أصلا إذا أكل قاذورات أو نجاسات مثلا فإنه يكون جلالة نمنع من أكله ويحبس أيام معينة حتى يطيب لحمه ويزول الأثر ثم نذبحه ونأكله. من باب أولى إذا كانت الحيوانات مأكولة اللحم تتأثر بأكل القاذورات والنجاسات وتصبح جلالة وما نستطيع أن نأكلها نذبحها ونأكلها مباشرة، إذا من باب أولى هذه الأشياء غير مأكولة اللحم كالحمار الأهلي ونحوه أن تكون نجسة. هل النجس هو لحمها أو يشمل ذلك البول والروث والسؤر والريق والعرق؟ وهذا مذهب الشافعي والمالكية وهو الذي اختاره الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه إرشاد أولي البصائر. واستدلوا بالحديث السابق حديث السباع والحياض. وقال آخرون من أهل العلم إنه ليس بنجس. وقال آخرون من أهل العلم إن تحريم أكلها لا يدل على نجاسة عرقها. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم أكل لحوم الحمر الأهلية رواه البخاري. وكان يركب الحمار ولم يأمر بتوقي عرق الحمار وريق الحمار، ولا شك أن راكبه سيصيبه من عرقه خصوصا في الصيف وعند نزول المطر ونحو ذلك. فإذا قالوا إن السباع فإن السباع لا يجوز أكلها ولكن ريقها وعرقها باق على الأصل وهو الطهارة إلا الكلب. لكن الجميع استثنوا أيضا الهرة وقالوا ليست بنجس مع كونها غير مأكولة اللحم، لحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. معناه أن الشريعة لما يوجد في الأمر مشقة تخفف ذلك. فهذه الهرة والقطط لا تخلو منها البيوت وستلغ في الآنية وتشرب منها. فإذا الشرع جعل ريق الهرة غير مؤثر في طهارة الماء، وهذه القطط من الطوافين علينا والطوافات. وقوله رحمه الله وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد. الميتات جمع ميتة، ما لقيت الميتة ما هي؟ ما هلكت حتف أنفها أو ذكيت بطريقة غير شرعية. جميع الميتات نجسة لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، وحكى النووي الإجماع على ذلك. وقوله إلا الآدمي يعني أن الآدمي لا ينجس مثل بقية الميتات، لكن ميتة الآدمي على حالين، إما أن تكون ميتة لكن ميتة الآدمي على حالين إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. فجسد المسلم الميت طاهر لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه البيهقي وجود أو حسن الحافظ رحمه الله إسناده. وكذلك قالوا حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس. وهذه عبارة إن المسلم لا ينجس تشمل إيش؟ الحي والميت. أما الكافر فإن الجمهور أيضا على أنه لا ينجس بالموت، فلو لمست كافرا ميتا هل يجب عليك أن تغسل يدك للصلاة؟ طب لو كان فيه، لو كانت يدك رطبة، لو كان فيه عليه بقية عرق يبقى جسده طاهرا. بعض الظاهرية الذين قالوا إنه نجس واستدلوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس يرد عليهم بأن النجاسة هنا هي نجاسة المعنى وليست نجاسة الذات والحس لكن نجاسة الاعتقاد. وقد أباح الله لنا الزواج من نساء أهل الكتاب، ولو كان جسد الكافر نجس لأمر المسلم كل ما لمس الكافرة من أهل الكتاب هذه أن يغسل ما أصابه منها. على أن بعض أهل العلم أيضا قالوا إن الكافر طاهر في حال حياته ويندس بالموت، فهذا قول ثالث. طيب قوله وما لا نفس له سائلة ما معناه؟ ما هي النفس؟ هذه كلمة هذه تلد كثيرا وتشكل على بعض من يقرأ في كتب الفقه في أول الأمر، يقرأ في باب النجاسات وما لا نفس له سائلة. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ النفس هنا معناها الدم، ليس له جهاز دورة دموي مغلق، يعني جهاز الدورة الدموية فيه مفتوح ومغلق. فالإنسان مثلا السباع والطيور هذه جهاز دورة دموي متكامل، أما البعوض والذباب والحشرات الناموس فهذا ما لا نفس له سائلة. طيب يقول نحن نقتل البعوضة ففيها دم، نقول هذا دم مسحوب من ما له نفس سائلة. ومما يؤيد أن ما لا نفس له سائلة ليس له دم يسيل يعني كالذباب والبعوض والزنبور لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت، مما يدل عليه حديث الذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري. فلو كانت هذه الميتات نجسة ما أباح لنا ولا أمرنا بأن نغمسها ثم نطرحها، لو كانت ميتة لما جاز ذلك. طبعا بالنسبة لهذا الحديث الصحيح الذي في البخاري ولا شك في صحته ليس فيه إيجاب أن تفعل ذلك، بمعنى أنك إذا ما اشتهيت الشراب لأن الذباب وقع فيه أسقه لدابة أو أسقي به الزرع أو أرقه في أي مكان، ولكن إذا أردت أن تشرب قد يكون فقيرا ليس عنده شراب إلا هو وقع الذباب فيه يحتاجه فإنه يغمسه ثم يطرحه ويشرب على أحد جناحي داء وعلى الآخر دواء، فإذا سقط على جناح الداء وغمسته فإن تلك الجسيمات على الجناح الآخر تبطل مفعول الجسيمات التي تسبب الداء في الجناح الأول فيكون الشراب سليما. وكان بعض العلماء وإن كان لا يريد أن يشرب يغمسه ثم يطرحه ويريق الشراب أو يعطيه للدابة تنفيذا لما في الحديث. والحديث هذا يدل على أن ميتة هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة، هذه الكائنات ليست نجسة. وقولنا ما لا نفس له سائلة، كل النفس الدم، يعني لا دم له يسيل. ولماذا يسمى الدم نفاسا؟ وجاء في حديث عائشة لعلك نفستي، سمي النفاس نفاسا لوجود الدم، ما لا نفس له سائلة، ما ليس له دم يسيل. أليست هذه الميتات من الذباب والبعوض والعقارب والزنبور داخلة في قول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ هي من جملة الميتات، لكن الاستثناء قد ورد على هذه. طبعا لما نقول إنها طاهرة ما يعني أنه يجوز أكلها، فليس كل شيء طاهر يجوز أكله، فقد يجب ترك أكله للاستقذار وليس للنجاسة. فليست العلة في تحريم أكل هذه الأشياء النجاسة، حتى يورد واحد علينا إيراد، وإلا أورد علينا قال تقولون بطهارة ميتة الذباب والبعوض؟ فنقول نعم. فيقول إذن يلزم أكله؟ فنقول لا علاقة بين هذا وهذا، ليس كل ما هو طاهر يجوز أكله. فهذه ميتة وهذه مستقذرة مستخبثة، مستقذرة مستخبثة. والله قال ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك يرد على كثير ممن يأكلون هذه الأشياء من بلدان جنوب شرق آسيا بأن من الخبائث، وقد اشتهر أولئك القوم بأكل مثل هذه الأشياء، فيأكلون الأفاعي والعقارب ويأكلون أشياء كثيرة يعني، ويساعدون على تنظيف البيئة. وقوله إذا وقع الذباب يدل على أن ما لا نفس له سائل لا ينجس بالموت، ولو كان ينجس بالموت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الشراب كله. فإن قال قائل فالفأرة، نقول لا، الفأرة لها دم يسيل، ولذلك إذا وقعت الفأرة في مائع كالزيت ماتت فيه كله تنجس يراق، وإذا وقعت في جامد كسمن وماتت فيه فيؤخذ وما حوله، تؤخذ وما حولها وترمى والباقي يستعمل. وقوله والسمك والجراد، يعني أن ميتة السمك والجراد كذلك طاهرة. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وعلى هذا تكون ميتة السمك والجراد مخصوصة من عموم الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ويكون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم المراد به خصوص ما له دم الذي هو علة التنجيس. طيب، وميتة السمك والجراد مخصوصة من قوله تعالى إذن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بإجماع العلماء، فلو مات السمك في بركة صغيرة فإن الماء لا ينجس ولو تغير ريحه. ألا يموت السمك أحيانا داخل الماء؟ هذه أسماك الزينة ما تموت في الأحواض بعضها. طيب تغير الرائحة، يصبح هناك رائحة منتنة، نقول ليس الماء بنجس، ولو أدخلت يدك في حوض ماء سمك الزينة وأخرجت سمكة ميتة ورميتها وذهبت للصلاة وأنت على وضوء أصلا فلا حرج عليك. وكان أحد أهل السنة يصيد سمكا في البحر فوضع شبكة قبل الليل وجاء في الصباح ليرفعها كما هي عادة الصيادين، فمر به واحد من أهل البدعة. هذا السني لما أخرج شبكته فيها سمك مات من الليل، السمك الذي في الشباك بعضه يموت من الليل ما يبقى حيا محبوسا، فجعل يستخرجه من الشبك. فقال ذاك المبتدع: كيف تأكل هذا فطيس؟ يعني إذا أخرجه من البحر ومات خارج البحر ما هو فطيس؟ لكن هكذا العقائد الفطسة تنتج نتائج قبيحة. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. الميتات محرمة لكن هنا استثناءات، هنا استثناءات. طيب لو قال واحد انقطع الماء في البيت وما عندنا إلا الماء اللي فيه حوض سمك الزينة وقد مات فيه سمك، هل يجوز لنا أن نتوضأ منه؟ فماذا نقول؟ يجوز. قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم أبوالها وأرواثها طاهرة، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا. رواه مسلم. لما فعلوا استصحوا ورجعت إليهم الصحة. إذن في ألبان الإبل وأبوال الإبل شفاء من بعض الأمراض. ولو كانت نجسة ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يشربوا من أبوالها، فدل ذلك على أن أبوالها طاهرة. وأيضا لم يأمرهم بغسل أفواههم ولو كان نجسا لأمرهم بذلك، فدل على طهارة أبوالها. فلو قال: إنني شربت بول البعير للاستشفاء علاج، هل يجب علي المضمضة بعده؟ لا يجب عليه، ليس بنجس، لا يجب عليه. صحيح الآن أكثر النفوس لو قيل هذا تعافه، لكن فرق بين أن تعافه نفوسنا وبين أن يكون حراما أو نجسا، فليس بحرام ولا نجس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. طيب بناء على ذلك لو أصاب جسدك بول شاة وأنت متوضئ تريد أن تذهب للصلاة، فمررت بجانب شاة فأصاب قدمك شيء من بولها، فهل يجب عليك غسل قدمك؟ لا يجب. دخول البعير المسجد مما يدل على طهارة بوله وروثه، وليس معنى ذلك أن يجعل المسجد معطنا لها، لأن النهي جاء عن الصلاة في معاطن الإبل. لكن لو قال قائل: النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أليس دليلا على نجاسة أبوالها وأرواثها؟ فما الجواب؟ ما ورد نهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ لماذا لا يكون دليلا على نجاسة أبوالها وأرواثها؟ فماذا نقول؟ ما نعرف؟ أيوة نعم، لأن قيل لأن الشياطين تلازم الإبل، وقد ورد هذا في بعض الآثار: ومع كل بعير شيطان. وقيل لأن لأن البعير له نفور وقد لا يطمئن الواحد في الصلاة أن يفعل به البعير شيئا، لأن لها أوابد كأوابد الوحش ولها نفور، وهذا معروف في الإبل. فقيل معان عدة معاني لماذا جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ولو كانت القضية تعبدية ولا تعقل فلا يضيرنا ذلك ونبقى على أن بولها وروثها طاهر. فما حكم مني هذه الحيوانات؟ الجواب: إذا كان البول والروث طاهرين فمنيها من باب أولى. والذين يقومون باللقاح قد يمسه شيء من ذلك، أو الذي يكون حاضرا عندها قد يمسه شيء من ذلك فليعلم بأنه طاهر. طيب، حديث ألقي الروثة فإنها ركس، لو اعترضوا به علينا نقول: قيل إنها روثة حمار كما جاء في رواية ابن خزيمة، وعلى فرض أنها روثة مأكول اللحم فإن العلة تكون في عدم استعمالها لا النجاسة، ولكن لأنها طعام دواب إخواننا من الجن فهي زاد لدوابهم، فهي زاد لدوابهم. قال الشوكاني رحمه الله: والظاهر طهارة الأبوال والأرواث من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي تقتضيه الأصل الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا. فإذا الأبوال والأرواث لمأكول اللحم على الأصل طاهر، هل في دليل ينقل من الطهارة إلى النجاسة؟ لا يوجد دليل صحيح سالم من المعارضة. طيب، ما حكم مني الآدمي؟ قال المصنف رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، كان عليه الصلاة والسلام يغسل رطبه ويطرك يابسه. لو كان مني الآدمي نجس لما كفى فركه إذا يبس، ولوجب ماذا؟ غسله. هذا الحديث دليل، كان يغسله رطبا ويفركه يابسا، يفركه يابسا دليل على ماذا؟ طهارة مني الآدمي. وكذلك حديث عائشة: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، فهذا دليل على طهارته. وحديث: كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحثه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فرواية الفرق والسلت والحث لليابس، الفرق والسلت للرطب والحث لليابس تدل على أنه طاهر. طيب، فلماذا الفرق إذن والغسل؟ لأنه إذا كان رطبا يحصل شيء من التقذر به، فلذلك كان يغسله. ومما يؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس: إنما هو بمثابة المخاطي، وإنما يكفيك أن تميطه بإذخرة. وهذه النبتة التي لها رائحة طيبة إذا فرك بها فإنها تجعل مكان رائحته رائحتها، ولكنها لا تزيل نجاسة. فلما جعل الإذخر في هذا السلف دل على أن المني طاهر. وهل هذا الكلام في مني الرجل والمرأة أو في مني الرجل فقط؟ الجواب: كلاهما. لكن مني المرأة أخف وليس ثقيلا مثل مني الرجل، ولو جف مني المرأة لا يحتاج إلى فرق، لا يحتاج إلى فرق. فهذا بالنسبة إذن لحكم المني وأنه طاهر. وبعض المذاهب يقولون بنجاسته، وقد تناظر أحد الشافعية فقهاء الشافعية مع فقيه الحنفي، فالشافعي يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسته، فارتفعت أصواتهما، فخرج رجل فقال: ما بالكما؟ فقال الفقيه الشافعي: إني أريد أن أقنعه من الصباح بأن أصله طاهر، وهو يصر على أن أصله نجس. ف فمن جهة المعنى ما دام الإنسان طاهر فإن أصله وهو المني طاهر أيضا. بقي تتمة يسيرة لهذا الباب سنأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.